جناب التوحيد يقصد أمر التوحيد، يعني اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب الذي هو التوحيد غاية الاهتمام، لأن هذا هو الأصل، هذا الأصل الذي تبنى عليه جميع العبادات والمعاملات، لأن الأصل هو الإيمان بالله عز وجل. كان الإمام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالأصل هو الإيمان بالله المبني على عبادة الله عز وجل وحده، وبقية الأصول تبنى على هذا الأصل. فإذا كان هذا الأصل مستقيما صحيحا على التوحيد صح البناء عليه، وإذا كان ليس على التوحيد ما يصح البناء عليه. فمقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد لكي لا يقع الشرك في هذا الجانب، وسد كل المنافذ والطرق التي تؤدي إلى الخلل بالتوحيد. فضل. كيفية إيش؟ والله الإنسان يعلم أن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل، وأن يخلص فيها لله عز وجل، وأنها لا تصح العبادة إلا بشرط بالإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجتهد غاية الاجتهاد، يستعيذ بالله من الشيطان ويتوكل على الله، ويجتهد غاية الاجتهاد أن يكون أمله لله عز وجل. لو وقع منه شيء من ذلك استغفر الله وتاب منه. الإنسان معرض في كل وقت في كل حين لأن يقع في المخالفة، فيجب على أن يكثر من الذكر والاستغفار والتوبة مما يعلم ومما لا يعلم. استغفر الله أن يشرك به وهو يعلم، أو أن يشرك به وهو لا يعلم، فهذه كفارة يعني مثل هذا. نعم، كلام الله يكفي. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من يتخذ القبور مساجد، ما في كلام لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، ماذا يقول الله عز وجل؟ فاتبعوني يحببكم الله. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من يتخذ المسجد القبر مسجدا، هذا يكفي. فإن تنازعتم في شيء، الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط، أي شيء له علاقة بالدين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية الحذر من مثل هذا العمل، فيجب أن نقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قول، ليس لأحد كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متروك لله عز وجل، ما أحد يطلع عليه إلا الله. الإنسان يجتهد وأن يدي العبادة على الوجه الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أديت العبادة مخلص فيها لله عز وجل، متبع فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، في الحج قل لتأخذوا عني مناسككم، فأنت أديت الذي عليك. والله كريم عفو رحيم غفور، ويجب أن نحسن الظن بالله عز وجل. يعني لا شك نرجو الله ونخاف الله في الوقت نفسه، يوجد رغبة ورهبة وطاعة وذل لله عز وجل مع كمال المحبة لله عز وجل، وأنه لا يظلم أحدا، وأن رحمته وسعت كل شيء. الرياء ذكرنا مثال الذي ذكره الشيخ، مثلا أن تصلي ومن عادتك تصلي صلاة معتدلة، لكن رأيت شخصا ينظر إليك من بعيد فطولت في القراءة، طولت في السجود، طولت إيش في هذه الأشياء اللي في الأصل ما كنت تريد تطيل فيها، إنما من أجل أنك رأيت إنسانا قد يقول إن فلانا يحسن صلاته أو رمقته بعينك، فحسنت صلاتك أفضل مما كنت تعملها، أو مما كنت ابتدعت الصلاة على النحو الذي تريد أن تجعل صلاتك على هذا المقدار، لكن لما رأيت إنسانا يراك فعلت هذا الفعل، هذا من الرياء. أو تقول تصدقت وفعلت وحجيت وكذا، ومقصودك إيش؟ أن يقول الناس إن فلان متصدق، إن فلان كثير الحج، إن فلان كثير الزكاة، إن فلان كثير العمل الصالح، فهذا يدخل في الرياء ويدخل في السمعة. الصلاة مع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال للذكور هذه واجبة، يجب أن يصلي مع الجماعة، إلا المعذور فهو يصلي في بيته في منزله في سكنه. قضية الإنكار المنكر هذه درجات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إنكار المنكر باليد يكون لمن للإنسان عليه ولاية كالزوجة والولد أو من كان مخولا من قبل ولي الأمر بإزالة المنكرات وإزالة ما فيه مخالفة. الإنكار باللسان هذه يجب على الإنسان القادر الذي عنده علم، عنده علم من هذا منكر، وأن لا يترتب على إنكار المنكر منكر أشد. شخص مثلا رأيت أنت أنه فعل منكرا، ليس من المناسب أن تقول أمام الناس أنت فعلت وفعلت وفعلت وأجرمت، هذا غير مناسب، بل تأخذه مثلا في مكان لا يسمعه أحد لكي لا تشمت به، فتقول أخي بارك الله فيك أنا أحبك مشفق عليك أنت فعلت كذا وكذا، على انفراد وليس أمام الناس. إنما يكون أمام الناس إذا كان منكر عظيم وأنت لا تستطيع إنكاره وتخشى أن الناس يتأثرون به، هنا تقوم وتنكر هذا المنكر. لكن إذا كان بمقدورك أن تأتي إلى هذا الشخص الذي فعل هذا المنكر وأن تخلو به وأن تناصحه سرا فهذا هو المطلوب، ويجب أن يكون عندك علم وحلم وصبر وأنا ومعرفة بأحوال المدعوين. الناس طبيعهم ليسوا على حال واحدة، بعضهم قد تنكر عليه فيقع في مصيبة، قد يكفر، فاصبر عليه حتى ترى أن الوقت مناسب للإنكار. فذلك الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الناس يختلفون، ممكن شخص فقط ما يدري أن هذا محرم، فإذا قلت يا أخي الكريم هذا شيء ترى ما يجوز جزاك الله خير ويترك. بعض الناس لا يعرف أنه محرم، لكن لا يحتاج منك موعظة ترقي قلبه، ترغبه في الآخرة، تحببه إلى الله عز وجل. فهنا ما تكتفي أن تقول هذا ما يجوز، بل تضيف على ذلك ما فيه ترغيب وترهيب. قد يكون يحتاج إلى نقاش وجدال وشيء من الأخذ والعطاء، فإذا كان عندك علم هنا لا بأس تناقشه بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا. إذا كان ظلم وتعدي فهذه مسألة أخرى ترتقي إلى مسألة أشد من مسألة المجادلة. نعم، هذه إن شاء الله سنقرأها في كلام الشيخ في دروس قادمة، زيارة المدينة والأماكن التي تزار في المدينة إن شاء الله تعالى. على كل يعني الذبائح مثل ما ذكرنا، الذبح إن كان من باب الكرم من باب الصدقة من باب الإحسان ماذا ما في بأس. المحذور الكبير أن يذبح للميت تقربا إلى الميت أو أن يذبح لغير الله رياء، هذا هو المحذور. أما ما كان من أجل إكرام الضيف أو من أجل أن يوسع على أولاده أو من أجل التجارة أو من أجل الصدقة فلا يدخل في المعنى المحذور. بالنسبة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي إلى القبر وتستقبل القبر وأنت مستدبر القبلة ومستقبل القبر، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له أن يجزيه الله عن أمته خير الجزاء، ثم تتنحى قليلا فتقف أمام بكر قبر أبي بكر فتدعو له لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجزيه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وكذلك تفعل أمام قبر عمر رضي الله عنه. ولا تدعو لنفسك في هذا المكان وأنت أمام القبر، لأن المقصود الدعاء للأموات وليس دعاء الأموات. إذا أردت أن تدعو لنفسك فاستقبل القبلة وادعو لنفسك وأنت في أي مكان تكون فيه في المسجد. كذلك يعني بقيع الغرقد تأتي إليه ويعني تسلم على الصحابة وعلى المسلمين المدفونين في هذا البقيع، وتدعو الله عز وجل لهم ولجميع المسلمين. هذه الزيارة المشروعة بالنسبة، وكذلك تفعل إذا زرت قبور الشهداء سيدنا حمزة ومن معه، كذلك تزور قباء فإن من تطهر في بيته وأتى قباء وصلى ركعتين كانت كأجر عمرة. هذه من الأمور المستحبة المرغب فيها لمن زار المدينة أو كان ساكنا في المدينة، أن يأتي قباء ويصلي فيه ركعتين. هذه الأمكنة التي تزار في المدينة زيارة شرعية، وما عداها لا يدخل فيما يزار من أجل التعبد أو كان مشروعا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نذكر الله عز وجل وكيف نعبد الله عز وجل. فإذا أذن المؤذن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤذنين أن يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرة عقب الأذان. أنت لا شك أن من أجل الأعمال وأفضل الأعمال أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت مرة صلى الله عليك بها عشرة، والله صلى على النبي والملائكة صلوا على النبي، وأمر الله عز وجل أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة بشكل جماعي هذه ليست من المشروعة، وكذلك الذكر الجماعي بصوت المجموعة مع بعض هذا وإن كان الذكر في أصله مشروع لكن بهذا الوصف غير مشروع. فأنت تذكر الله عز وجل على انفراد، فتتجنب ما فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل منه الممنوع ومنه المشروع. الممنوع أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا لا يجوز، وهذا من الشرك بالله عز وجل. التوسل المشروع أن تقول لله عز وجل: اللهم بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي، أن ترحمني، أن ترزقني، ما في بس. فتتوسل بحبك إلى الله، بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة، فهذا من التوسل المشروع. تتوسل إلى الله، تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي القادر، فتقول: يا فلان ادعو الله لي كذا، فيدعو الله لك كذا. لكن أن تطلب من ميت، من مقبور، من غائب ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فهذا ينافي التوحيد كما ذكرناه في أول الدرس. لا بأس، لا بأس لو حصل مثل هذا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ما في بأس. تحج عن والدتك كبيرة، صحتها النيابة في الحج لا تصح إلا في حالين: الحالة الأولى أن يكون الشخص المحجوج عنه لا يستطيع الحج ببدنه، يعني ما عنده قدرة بدنية يصل إلى مكة فيقوم بأعمال النسك، كالمريض مرض لا يرجى زواله، أو الطاعن في السن، لأن الأصل ما يحج أحد عن أحد، وجاء الاستثناء في من لا كان مريض لا يرجى زوال مرضه أو برؤه. الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أفحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر. فالكبير الطعن في السن المريض الذي لا يرجى زوال مرضه يصح الحج عنه، بشرط أن يكون الذي يحج عنه قد حج عن نفسه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: الميت إذا مات ولم يحج فيحج عنه من ماله، يحج عنه من ماله، ولو حج عنه قريب أو مسلم من غير ماله صح ذلك وأجزاء. ها؟ ما في بأس، ما في بأس، ما في بأس إذا كان بهذه الصورة لليوم القادم أو لليوم الماضي. اليوم الماضي ما في بأس، يعني رمي الجمار يستمر من بعد زوال الشمس إلى طلوع الفجر لليوم القادم ولا لليوم الماضي؟ هاي لا، الرمي يكون من الزوال ويستمر إلى الفجر لليوم نفسه، مثل يوم 11 يبدأ من زوال الشمس عند صلاة الظهر ويستمر إلى الغروب ويستمر الليل كله إلى الفجر. اليوم الثاني تبدأ من الزوال وهكذا وهكذا. إذا يعني لزمت بذلك أو افتيت بذلك هذا باب آخر، لكن اختيار بالاختيار لا تفعل. كيف؟ ما في بأس، يعني يجوز الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا انصرفت من مزدلفة جاز لك أن ترمي، جاز لك أن ترمي بعد منتصف الليل جمرة العقبة. ما في بأس. الشرك الأكبر ما في مجال يحبط العمل كله، الشرك هذا شرك ما يقبل الله عمل من مشرك. بالنسبة للأصغر مثل كبائر الذنوب، مثل كبائر الذنوب. نعطي مجال للآخر. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور. نعم. المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وإذا ترك ليلتين يكون عليه دم، ترك ليلة واحدة يتصدق بشيء. إذا كان من أهل الأعذار كالطبيب ونحوه فهذا يعني يؤذن لهم في ترك المبيت، أما إذا كان ليس كذلك وباختياره فيكون ترك يعني المبيت، إلا إذا كان لا يجد مكان في منى، لا يجد مكانا في منى فيكون معذورا إن شاء الله. هو أغلب الليل، المقصود أن تمكث في منى أغلب الليل، أكثر الليل، إذا بقيت أكثر الليل هذا يكفي. لو ذبحتم عن ترك المبيت طيب، احتطتم لعبادتكم. نعم. هذا قريب من منى، إذا الخيام متصلة ما في بأس، ما في بأس، ما في بأس، إذا ليس لكم مكان في منى ما في بأس، ما في بأس. لا ما تصح الصلاة في، ما تصلي فيه، صلي في مكان غيره. ها بعد ايش؟ علي صوتك. لا هذا ليس من السنة، هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي السلام. يعني الحسين رضي الله عنه أو زين العابدين بن الحسين رأى رجلا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام غيره، قال من، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، إلا سواء. فالله أمرك أن تصلي على نبيه، فصلي على نبيه حيثما تكون وتبلغه الصلاة. أين الزيارة؟ ذكرنا الأشياء التي يستحب زيارتها، وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ثم البقيع، ثم شهداء أحد، ثم قباء، هذه التي تستحب زيارتها. لا تفعل. ادعو الله عز وجل والح في الدعاء، لكن لا تقسم على الله عز وجل. لا، إذا طفت طواف الوداع تغادر مكة إلا إذا كنت تنتظر الرفقة، تنتظر يجتمع الناس اللي يرافقونك، تنتظر السيارة، هذا ما في بأس، ولو مكت ساعات هترجع مكة ما في بأس، خلاص انتهيت من الحج أصلا، ولا عليك وداع، ولا ودعت قبل أن تخرج، الحمد لله أنهيت، ما في بس. طيب. لا في مكان واحد، الوكيل أول يبدأ بالرمي عن نفسه بسبع مثلا في الجمرة الأولى، ثم بسبع عن موكله، وهكذا في الثانية والثالثة. لا يكفي النية، يكفي النية، يكفي النية، لا تشد الرحل. أنت جيت شديت الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مش للرسول، لزيارة. فإذا وصلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا استحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ما قال إلى ثلاث قبور أو إلى ثلاث أمكنة، فلذلك ليس هناك أمكنة يشد الرحل من أجلها بخصوصها إلا هذه المساجد الثلاث. فإذا وصلت المدينة استحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب، فتعدل العبارة والأمر يسير إن شاء الله. هو المهم ما تكون في سفرة هي والحج، يعني تأتي بسفرة أخرى للعمرة ما في بأس، ما في بأس، تريد تأخذ عمرة الآن ما عليك حرج الحمد لله. لا أثناء الحج تكتفي بالنسك الذي يعني أتيت مكة تقصده، إن كنت متمتعا، إن كنت قارنا، إن كنت مفردا. طبعا إن كنت مفرد أو قارن ومعك وقت، الأفضل أن تحوله إلى عمرة ثم بعد ذلك تحرم بالحج. لكن بقيت على النسك الذي أحرمت به ما عليك حرج، لكن ما تأتي بعمرة من مكة. لكن لو أتيت المدينة وبعد ذلك أردت ترجع إلى مكة بعمرة ما في بس، فالحمد لله. لا، طواف الوداع وقته عندما يريد مغادرة مكة. أمر الناس كما جاء في الحديث أن لا ينفروا حتى يطوفوا بالبيت، فلا يسمى وداعا حتى تطوف وتغادر مكة، تودع البيت. فإذا سافرت مسافة تقصر فيها الصلاة خلاص ما عاد يمكنك ترجع لتطوف طواف الوداع، فهنا تجبره بدم لأنه واجب، وكل من ترك واجب في الحج يجبره بدم. فين لا لا لا، هذا قلنا لك المشروع. وأيضا ليس في المدينة زيارة واجبة، ليس في المدينة شيء واجب، يعني يستحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر، البقية سيدنا حمزة والشهداء، قباء، لكن ليس هناك شيء واجب. فلذلك لو أن شخصا حج وما زار المدينة صح حجه، ويستحب له أن يقصد المدينة بزيارة مستقلة، هذا مستحب، ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك شيء يتعلق بالحج في المدينة لو تركه الحاج يقول حصل لي شيء من النقص في حجتي. الحج لا علاقة له بالمدينة، الحج في مكة إذا أتى به الشخص على الوجه الذي أمر به. نعم، ماذا إيش؟ أي الصوت، يعني لا يرفع الصوت يعني فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدب، يجب أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند قبره صلى الله عليه وسلم، والإنسان يصلي ويسلم عليه ما يجوز له أن يرفع صوته، فيجب أن يخفض صوته وأن يكون متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النصيحة؟ الصوت مسموع لكن ليس صوت مرفوع جدا فيه تشويش. نعم، الشخص إذا تهيأ للانتقال من منى وعزم على الانتقال وشرع فيه قبل الغروب فإنه لا يضر حتى ولو غربت على الشمس، لأنه قد يكون فيه زحام شديد وقد تكون فيه يعني مواقف يقفها ليست باختياره، فطالما أنه عزم وبدأ وشرع في الانتقال من منى قبل الغروب لو غربت الشمس وهو في المسير ما يلزمه أن يبيت. إذا كنت دخلت المسجد هذا الوقت فتصلي في الروضة أو في أي مكان، لكن إذا كنت داخل المسجد فلا تبتدي نفل بعد صلاة العصر لأنه منهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. لكن إن كنت إنما كان دخولك للمسجد بعد العصر فتصلي، لأن هذه تعتبر تحية المسجد، تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في أي وقت. نعم، في الحديث أن من تطهر في بيته وأتى قبى وصلى ركعتين كانت كأجر عمره، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. لا، شوف الإنسان ينبغي أن يبتعد عن التصوير كله في أي مكان إلا لما فيه ضرورة أو حاجة يحتاجها إليه، لكن التوسع في هذا تصور نفسه عند الكعبة وعند الطواف وعند السعي وعند يعني قد يدخله الرياء، قد تدخله السمعة، قد يباهي هو بهذه الصور فتكون سبب في إنقاص أجره أو الإخلال بأجره، فيبتعد عن ذلك. يعني بعض الناس أشغلوا أنفسهم بهذه الأجهزة الحديثة دي التي يعني سيء استخدامها، بل بعضهم يصور طوافه وسعيه ورميه ومبيته، فيعني ينبغي يعني أن يكثر من الإخلاص لله والذكر والدعاء واستغلال الوقت. نعم، تفضل يا أخي اللي خلفك، تفضل. ها، بالهاتف يعني؟ إن شاء الله ما في بأس. لا، محظورات الإحرام من فعل شيء منها جاهل أو ناسي أو مكره فليس عليه شيء. ها؟ جاهل أو ناسي ما عليه شيء. ما عليه شيء. ناسي أو جاهل، لكن لو تعمد عليه فدية عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، جاء في الحديث أن الله قال قد فعلت، فما كان ما ارتكبه من المحظورات جاهل بالحكم أو ناسي أو مكره، قلم ظفره حلق أخذ من شعره تطيب، ناسيا لإحرامه أو جاهلا بالحكم، ما عليك شيء. لا ما عليك شيء، ما عليك شيء، معنى الطواف يكفي، الطواف يكفي لو ما أعدته السعي، قصدي السعي يكفي، لو اكتفيت بسعيك الأول يكفي، لكن طالما فعلت الحمد لله. هو يجتهد يبحث عن مكان له في منى، لا يكون ابتداء عارف ما له مكان، هو لا يحج إلا وهو قد هيأ لنفسه المكان الذي يستطيع فيه المكث في منى، لكن إذا تعذر عليه ذلك أو وضع المخيم كان خارج منى بغير اختياره أو لم يجد سكنا في منى بعدما بحث واجتهد، فأنا في أي مكان يبيت ما على حرج، ما عليه حرج، لا ما عليهم حرج، يعني أولا هذا ليس باختيارهم، والأمر الثاني هم ما وجدوا مبيت بمنى، فوضعت هذه المخيمات بعضها في مزدلفة وبعضها من بين الجمرات ومكة، فهذا ما في حرج، يعني شبه متصل وما في حرج، ما في بأس. إذا المحرم إذا احتاج إلى أن يستحم في أي وقت، سواء يوم عرفة ولا قبله أو بعده، ما على حرج، ما على حرج. بعد الظهر يعني. جميل. قبل يأتي اليوم. والله شوف إذا ليس لكم اختيار في ذلك نرجو أن دعيكم في بأس. إذا كان ليس لكم اختيار. إذا كان في انتظار السيارات ونحوها ما في حرج، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه.